بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب التقاضي والملازمة في المسجد.
أي أن هذا من الأمور الجائزة والتي لا بأس بها، لأن الغرض منها الوصول إلى الحق ويعطى كل ذي حق حقه. والمساجد وإن شرعت للصلاة ولذكر الله، فإنها أيضا من الأماكن التي يقام فيها الحق ويتقاضى فيه بين الناس، وأنه يجوز لصاحب الحق أن يلازم من له من عليه الحق إبان وجوده في المسجد حتى يقضيه حقا. نعم.
حديث 457. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا. نعم.
أنه تقاضى ابن أبي حدرد. نعم، ابن هذا مفعول تقاضى. نعم.
أيوه. أنه تقاضى ابن أبي
حدرد. ابن أبي حدرد.
ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف
سجف سجف الباء سجف
سج
او سجف
سجف
حجرتي سجف حجرتي أو سجف حجرتي
بكسر السين
فتح السين أو بالكسر سجف حجرته.
أيوة. سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأوأم إليك
هكذا هذا ولا هكذا
هذا
نعم
وأومأ إليه أي الشطرة
أي الشطرة
أو الشطرة قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضيه
نعم هذا الحديث أورده الإمام البخاري لذكر هذه القصة التي وقعت بين هذين الصحابيين رضوان الله عليهم عندما كان يطلب أحدهم من الآخر دينا فلقيه في المسجد فطلبه قضاء دينه وترافعت أصواتهما حتى بلغ صوتهما داخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند باب حجرته وكشف سجف الحجرة يعني الستار الذي على باب الحجرة ثم قال لكعب على سبيل المصالحة يا كعب ضع أي أنقص من دينك هذا وأشار بيده يعني إلى النصف فقبل كعب رضي الله عنه وقال قد قبلت يا رسول الله وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى ابن أبي حدرد وقال له أقضي حقا أو قم فاقضي حقا والقصة ظاهرها في التقاضي ومسألة الملازمة ليس لها ذكر والمراد بالملازمة يعني أن يصاحب صاحب الحق من عليه الحق ويدائمه ويلازمه ويبقى معه زمنا إلى أن يسترد حقه لكن فهم من هذا التقاضي الذي حدث بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد أن كعبا انتظر ولازم ابن أبي حدرد حتى أعطاه حقه فمن هنا رأى الإمام البخاري أن الحديث يصلح للاستدلال به على الملازمة وبهذا أزال الإشكال الذي أورد على هذه الترجمة واختلاف التفسير من بعض الشراح وادعاء بعضهم أن الترجمة أوسع من القصة والواقعة نعم
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 457 أطرافه في 471 2418 2424 2706 2710
يعني إن الإمام البخاري أخرجه في 5 مواضع من كتابه
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب التقاضي،
أي طلب المقاضاة لدى الإمام والحاكم. نعم،
أي مطالبة الغريم قضاء الدين.
نعم،
والملازمة أي ملازمة الغريم
إلى أن يأخذه ويحصل على حقه.
وفي المسجد يتعلق بالأمرين،
يعني بالمقاضات وبملازمته حتى يحصل على حقه.
فإن قيل التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة، أجاب بعض المتأخرين فقال كأنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزمه خصمه
إلى أن أعطاه حقه
في وقت التقاضي، وكأنهما كانا ينتظران النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما
ليقضي بينهما. نعم،
قال فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى. انتهى.
نعم، كأنه باللازم يعني.
قلت والذي يظهر لي من إعادة تصرف البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه، وهو ما أخرجه هو في باب الصلح وغيره،
يعني من أنه طلب من ابن أبي حدرد أو طلب من كعب بن مالك أن يلازم ابن أبي حدرد حتى يأخذ حقه.
وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما. ويستفاد من هذه،
وهذا محل الشاهد. نعم،
ويستفاد من هذه الرواية أيضا تسمية ابن أبي حدرد وذكر نسبته.
نعم، عبد الله بن أبي حدرد. نعم،
قال فائدة، قال الجوهري وغيره لم يأتي من الأسماء على فعلع بتكرير
العين، لم يأتي من الأسماء على فعلع على هذا الوزن يعني، إلا هذا الاسم ابن أبي حدرد فعلل. نعم،
بتكرير العين غير حدرد، وهو بفتح المهملة بعدها دال.
نعم،
مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضا،
على وزن الكلمة الصرفية.
قوله عن كعب هو ابن مالك أبوه. قوله دينا وقع في رواية جمعة ابن صالح عن الزهري أنه كان أوقيتين، أخرجه الطبراني.
الظاهر أنها أوقيتين من فضة. نعم،
من فضة. قوله في المسجد متعلق بتقاضي.
نعم.
قوله فخرج إليهما
يعني النبي صلى الله عليه وسلم،
في رواية الأعرج فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر الروايتين التخالف، وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن
يعني كلمة فمر بهما وخرج إليهما أنها لفظتان مختلفتان، والذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فلما ارتفعت أصواتهما خرج إليهما وكشف السترة، يعني لم يخرج إليهما إلى المسجد وإنما هو في بيته، أخرج بعضه وخاطبهما ورجع إلى بيته. نعم.
فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر الروايتين التخالف، وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مر بهما أولا، ثم إن كعبا أشخص خصمه للمحاكمة فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في بيته.
نعم.
قلت وفيه بعد، لأن في الطريقين أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب بالوضيعة،
أشار إليه بالوضيعة يعني بأن يخفض من قيمة الدين.
وأمر غريمه بالقضاء، فلو كان أمره أمره صلى الله عليه وسلم بذلك تقدم لهما لما احتاج
إلى أن يعيده ويكرره. نعم.
لما احتاج إلى الإعادة، والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي.
نعم.
لا حسي.
نعم، أنه مر بهما يعني لما سمع صوتهما خرج إليهما عند بابه، فكان هذا بمثابة المرور، ثم قضى بينهما بأن يسقط الأول شطر ما له، وأمر الثاني بأن يقضي هذا الشطر. نعم.
قوله سجفة بكسر المهملة وسكون الجيم،
سجفة الباب،
وحكى فتح أوله وهو الستر،
وحكي
فتح أوله
سجفة، يقال سجفة وسجفة. نعم.
وهو الستر،
المراد به ما يستر به الباب، يعني من ستر ومن رداء وغير ذلك يغطى به الباب.
وقيل أحد طرفي الستر المفرج.
نعم، المفرد
أو المفرج،
أحد الطرفي الستر المفرد. في الغالب أن الستر يكون من قسمين، من جزئين، فأحدهما يسمى سجفة الباب، والاثنين مجموعهما يسمى الستر. نعم.
قوله أي الشطر بالنصب، أي وضع الشطر،
أي الشطر يعني النصف. أيوة.
لأنه تفسير لقوله هذا.
نعم.
والمراد بالشطر النصف، وصرح به في رواية الأعرج
أيضا نصف الدين.
قوله لقد فعلت مبالغة في امتثال الأمر، وقوله قم خطاب لابن أبي حدرد، وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضعية والتأجيل.
نعم، ولأنه أمره بأن يدفع له الفوري، فلا يجمع بين أنه ينقص له ويؤجل. نعم.
وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد، وهو كذلك
يعني للحاجة.
أيوة. وهو كذلك ما لم يتفاحش،
يعني ما لم يكن رفع الصوت فاحشا.
وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا
في جواز رفع الصوت. نعم.
والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقا.
هذا المذهب الإمام مالك أنه منع رفع الصوت في المسجد مطلقا. نعم، سواء كان للمقاضاة أو كان للتعليم أو غير ذلك.
وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير،
يعني ويروى عن مالك أنه مفرق بين ما فيه فائدة كالتعليم فيجوز أن يرفع فيه الصوت، وما لا فائدة فيه كالمخاصمة فلا يجوز رفع الصوت،
وما لا بد منه فيجوز، وبين رفعه باللغط ونحوه فلا. قال المهلب لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لهما
يعني
ذلك،
لما تركهما يتخاصمان ويرفع الصوت، ولبدأ التوجيه بأن يخفض كل واحد منهما الصوت ثم بعد ذلك يحكم بينهما. نعم.
قلت ولمن منع أن يقول لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به،
يعني أنه سبق أن وجه أصحابه بأن لا يرفعوا أصواتهم في المسجد فاكتفى بذلك،
واقتصر على التواصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح. واقتصر على التوصل،
على التوصل إلى الصلح، يعني
على التوصل بالطريقة المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت.
نعم.
وفيه الاعتماد على الإشارة إذا فهمت،
حيث أشار إليه بيده حيث قال النصف، فأشار بيده فعرف من الإشارة أنه أراد النصف. نعم.
والشفاعة إلى صاحب الحق،
يعني يجوز في استحباب الشفاعة إلى صاحب الحق حيث طلب منه أن يسقط نصف الدين.
وإشارة الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة،
كل هذا يستنبط من الحديث.
وجواز إرخاء الستر على الباب.
نعم.
ثم قال: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذاء والعيدان.
كل هذا أورده ضمن ما يتعلق بآداب المسجد، فجعل من الآداب تنظيف المسجد وكنس المسجد وإزالة ما يلقى في المسجد من الخرق ومن العيدان ومن بقايا الطعام، وأن من يفعل ذلك له من الثواب والأجر ما الله به عليم. نعم.
حديث 458. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد.
ومعنى يقم المسجد يعني ينظفه ويزيل ما فيه من القمائم.
فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟
هل أخبرتموني بموته؟
دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها.
وهذا فيه دليل على فضل تنظيف المسجد، فضل القيام بتنظيف المسجد وكنسه وإخراج القمائم منه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على فاعل ذلك بعد موته ودفنه. وجاء في بعض الروايات أنه قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، يعني على أهلها، وإن الله نورها أو ينورها بصلاة عليهم، أي فكان بسبب صلاته صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة أو هذا الرجل أن الله نور القبور على أهلها. نعم. ممن هم حول قبرها. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 458 طرفاه فيه 460 1337. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، أي منه،
أي من المسجد تنظيفا له.
قوله عن أبي رافع، هو الصائغ تابعي كبير،
وليس أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
ووهم بعض الشراح فقال إنه أبو رافع الصحابي، وقال هو من رواية صحابي عن صحابي، وليس
يعني
كما
أن
قال
أن الراوي أبو رافع يروي عن أبي هريرة، فهو من رواية الصحابي عن صحابي، لكن ليس هذا صحيح، لأن أبا رافع هنا الصائغ من التابعين وليس من الصحابة. نعم.
وليس كما قال، فإن ثابتا البناني لم يدرك أبا رافع،
أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم،
لم يدرك أبا رافع الصحابي. قوله أن رجلا أسودا أو امرأة سوداء الشك فيه من ثابت.
يعني هل الحديث كان عن الرجل أو كان عن المرأة؟ نعم،
لأنه رواه عنه جماعة هكذا أو
على الشك يعني، فدل على أن الذي وقع في الشك هو ثابت البناني.
أو من أبي رافع، وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد،
يعني أن الشك من أبي رافع.
قال: ولا أراه إلا امرأة.
يعني أبو رافع بدلا من أن يقول قال عن رجل، قال ولا أراه إلا امرأة، مما يدل على أن الشك منه.
ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: امرأة سوداء ولم يشك،
يعني بدون شك كانت تقم المسجد.
ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها أم محجن،
أي كان هذا لقبها أو هذا كانت هذه كنيتها أم محجن. نعم.
وأفاد أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق،
يعني لما توفيت وسأل النبي عنها ما لي لا أرى المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، قال أبو بكر: ماتت ودفناها ليلا. نعم.
وذكر ابن منده في الصحابة خرقاء،
أن اسمها خرقاء،
خرقاء امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ووقع ذكرها في حديث حماد بن زيد،
يعني أن أم محجن كانت كنية واسمها خرقاء. نعم.
ووقع ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس. وذكرها ابن حبان في الصحابة بذلك بدون ذكر السند، فإن كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتها،
اسمها وكنيتها. نعم.
وكنيتها أم محجن
واسمها خرقاء. نعم.
قوله كان يقم المسجد بقاف مضمومة ثم يجمع القمامة وهي الكناسة أو الكناسة،
يعني يكنسها ويجمعها.
فإن قيل دل الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق وما معه،
يعني الأعواد.
أيوة. أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس عليه،
يعني على الكناسة، لكن الكناسة أعم من كونها قذر أو كونها أعواد أو كونها خرق ونحو ذلك، فتدخل في وتندرج في اسم الكناسة.
والجامع التنظيف. قلت: والذي يظهر لي من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا، ففي طريق العلاء المتقدمة كانت تلتقط الخرقاء والعيدان من المسجد.
تلتقط الخرقاء
الخرقاء والعيدان من المسجد. وفي حديث بريدة المتقدم كانت مولعة بلقط القذى من المسجد.
فهو أعم في كونه عيدان أو أعواد أو خرق أو قذى. نعم.
والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصورة جمع قذى.
جمع قذات. نعم.
وجمع الجمع أقذية.
نعم.
قال أهل اللغة القذى في العين في العين والشراب،
يعني ما يكون من وسخ في العين وما يكون من وسخ في الشراب قالوا له القذى. نعم.
القذى في العين والشراب ما يسقط فيه. ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا. وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم القبر حتى صلى عليه.
يؤخذ
من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم القبر.
القبر يعني حتى جاء إلى قبره وصلى عليه.
حتى صلى عليه. قال
هذا دليل على فضل من اشتغل بتنظيف المسجد وكنسه وجمع القبائل منه. نعم.
قال فيؤخذ من ذلك الترغيب في تنظيف المسجد. قوله عنه أي عن حاله، ومفعوله محذوف أي الناس.
نعم. ما يرى عن حاله الناس يعني عن هذا الفعل.
قوله آذنتموني بالمد
يعني أي أعلمتموني،
أي أعلمتموني. زاد المصنف في الجنائز قال فحقروا شأنه. وزاد ابن خزيمة من طريق العلاء قالوا مات من الليل فكرهنا أن نوقظك.
يعني واكتفوا بتغسيله والصلاة عليه ودفنه.
وكذا في حديث بريدة زاد مسلم كان أبي كامل الجحدري عن أبي كامل الجحدري عن حماد بهذا الإسناد في آخره، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم.
صلاتي عليها ولا عليهم؟
عليهم.
نعم. يعني على هذه القبور فينورها بصلاتي عليهم يعني على أصحاب القبور. نعم.
وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد
على أنها من قول ثابت وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وهي من مراسيل ثابت، بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج،
يعني كتاب ألفه الحافظ ابن حجر في بيان ما أدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الروايات التي جاءت في كتاب البخاري.
قال البيهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد،
يعني إن ثابت رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي الذي سمعها منه.
أو من رواية ثابت عن أنس، يعني كما رواه ابن مندة.
إذن هي من حديث أنس رضي الله عنه، ورواها عنه ثابت البناني، وثابت من أوثق الرواة عن أنس رضي الله عنه. نعم.
ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الجزاز كلاهما عن ثابت،
وأبي عامر الخراز
كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة. وزاد بعدها فقال رجل من الأنصار: إن أبي أو أخي مات أو دفن فصل عليه. قال: فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لعل هذا هو السبب، سبب ورود قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مليئة ظلما وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، وليست خاصة بحديث المرأة السوداء أو الرجل الأسود الذي كان يقوم المسجد. نعم.
وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب.
نعم.
وفيه المكافأة بالدعاء
حيث دعا لها. نعم.
والترغيب في شهود جنائز أهل الخير.
نعم.
وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره،
يعني إذا فاته الصلاة عليه قبل دفنه. نعم.
لمن لم يصلى عليه والإعلام بالموت،
إعلام الناس بموت الرجل الصالح ليصلي الناس عليه.
ثم قال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد.
أيوة، من الأمور المشروعة في المسجد أن يبين ما هو حلال وحرام ليتجنب الناس الحرام ويفعلوا الحلال. نعم. وضرب مثلا بأمر الخمر.
حديث 459. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر.
نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 459 أطرافه فيه 2084 2226 4540 4541 4542 4543.
يعني أورده الإمام البخاري في 6 مواضع من كتابه في الجامع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد،
يعني ذكر تحريمها في المسجد من باب التعليم والعظة.
أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه، وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد.
لا، تحريمها عام، لكن ذكره في المسجد أدعى لأن يعرفها الناس، وخاصة من يرتاد المسجد، وخاصة من يصلي في المسجد ليتعلم ويتفقه دين الله. نعم.
وإنما هو على حذف مضاف، أي باب ذكر تحريم، كما تقدم نظيره في باب ذكر البيع والشراء.
نعم، أي تعليم ذلك.
وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا، لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها.
التحذير منها، نعم،
ونحو ذلك كما دل عليه هذا الحديث. قوله عن أبي حمزة هو السكري، ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى، وسيأتي الكلام على حديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى،
لأنه ذكر هناك آية البيوع وذكر فيها ما يحل وما يحرم، وبين أن مما يحرم بيعه الخمر، فأخر بيان ذلك عند ذكر هذا الباب من الجامع. نعم.
قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة.
نعم، لأن الخمر يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أذن قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا أول ما نزل، ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، في على مراحل، وكلها نزلت قبل آية الدين التي ختمت بها سورة البقرة. نعم.
فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا.
أخبر بها مرة بعد مرة يعني من باب التأكيد.
قلت ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخير عن وقت تحريمها وقت تحريم عينها
اللي هي عين الخمر،
والله أعلم.
وهذه تحريم عين الخمر إنما كان في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل، لكن ما نزل في بيان أمر الربا والدين إنما كان في آخر سورة البقرة. وبعض أهل العلم يقول إن آخر ما نزل من القرآن وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي آية الدين، فتكون آخر ما نزلت. نعم.
ثم قال باب الخدم للمسجد.
باب
الخدم للمسجد.
نعم.
وقال
يعني استخدام الخدم لتنظيف المسجد وكنسه والمحافظة عليه. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما نذرت لك ما في بطني محررا،
يعني هذا ما قالته امرأة عمران عليه السلام، رب إني نذرت ما في بطني لك محررا، يعني أنه خاص وأنه مطلوب يعني مخصص لنظافة المسجد. فهذا الأمر وإن كان في الأنبياء قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو أيضا يسوغ أن يكون في أمة محمد بأن يخصص بعض الأفراد وبعض الناس للقيام بخدمة المسجد ومراعاة شأنه من حيث النظافة ومن حيث الطهارة ومن حيث البناء وغير ذلك مما يحتاجه الناس لمساجدهم. نعم.
أي للمسجد يخدمه. حديث 460. قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة.
هذا الذي كان فيه الشك من أبي رافع الذي مر بنا في الحديث السابق. نعم.
فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم
أنها ماتت أو أنه مات ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. نعم.
فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. قوله قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 458
يعني قبل حديثين.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الخدم للمسجد، في رواية كريمة الخدم في المسجد.
نعم.
قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما,
وهذا أثر معلق. نعم,
هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بمعناه. قوله محررا أي
خالصا وحرا. نعم,
أي معتقا,
معتق من العتق. نعم,
والظاهر أنه كان في شريعتهم صحة النذر في أولادهم,
ولذلك نذرت أن يكون ولدها خاصا بخدمة المسجد والبيعة. نعم,
وكأن غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الأمم السالفة,
فهو في أمة محمد كذلك. نعم,
حتى أن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته.
نعم, أنه نذر أن يخصص ولده للخدمة. نعم,
ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك.
يعني هذه المناسبة أن خدمة المسجد سواء كانت من الرجال أو من النساء كلها مقبولة, بدليل أن هذه المرأة التي كان سماها بالخرقاء وكنيتها أم محجن تفرغت لطهارة المسجد وتنظيف المسجد وكانت تقم المسجد إلى أن ماتت, ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بموتها صلى عليها بعد أن دفنت, دليل على أن هذا الأمر مشروع أيضا في أمة محمد كما شرع في الأمم السابقة. نعم,
قوله حدثنا أحمد بن واقد, واقد جده واسم أبيه عبد الملك,
أي أحمد بن عبد الملك بن واقد,
وشيخه حماد هو ابن زيد.
قال حدثنا حماد يعني ابن زيد.
ورجاله إلى أبي هريرة بصريون. قوله ولا أراه بضم الهمزة أي أظنه,
وهذا كما جاء أنه من قول أبي رافع الذي وقع منه الشك, وإن كان ما ذكر في شرح الحديث من قبله أن الذي شك هو ثابت. نعم,
قوله فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الذي تقدم قبل باب
في أمر المرأة التي كانت تقوم المسجد,
ثم قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد.
إيش باقي بكم؟ طيب اقرأ.
حديث 461, قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة.
أي أثناء صلاته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه حتى أحس بلعابه في يده برد لعابه. وأما أن يربطه في المسجد ليعبث به الأطفال، لكنه تذكر دعوة أخيه سليمان فأطلقه. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن الشيطان هذا ليس مسلما، ولما عرض له في المسجد أراد أن يربطه ويحبسه في المسجد، مما يدل على جواز ذلك وأنه يجوز أسره وربطه وتخييده غير المسلم في المسجد. نعم.
أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا
لا ينبغي ملكا لا ينبغي لأحد
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسئا،
يعني ولذلك أطلقه ورده وهو خاسئ أي ذليل.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 461 أطرافه في 1210 3284 3423 4808.
كل هذه مواضع أورد فيها هذا الحديث وكرره.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب الأسير أو الغريم كذا للأكثر بأو.
نعم، والأسير والغريم بمعنى واحد أي المحبوس. نعم.
وهي للتنويع، وفي رواية ابن السكن وغيره والغريم بواو العطف
بدلا من أو.
قوله حدثنا روح هو ابن عبادة. قوله تفلت بالفاء وتشديد اللام أي تعرض لي أي تعرض لي فلته أي بغته
تعرض لي بغتة
عندي فلته.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.